واجهت طريقا مسدودة لأن الكتاب الذي فيه تتمة البحث مفقود، فتعطل البحث لفقدان الحلقة التي تربط سلسلة أحاديثه ببعضها البعض. ولما أعياني البحث عن الكتاب توجهت إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام متوسلا به، وتوجهت إلى الله طالبا حاجتي. وفي اليوم الثاني زارني عدد من الفضلاء فسألتهم أن كان أحد يعرف أين أجد الكتاب المفقود، فقال أحدهم إن الكتاب الذي تبحث عنه في مدينة بغداد عند أحد علماء السنة ولا أعرف كيف تستطيع الحصول عليه، فقلت له على الفور سأستعين بالله. ثم يستكمل العلامة الأمين حديثه عن رحلة البحث حول الكتاب الذي كان حلقة الوصل المفقودة لإكمال الموسوعة قائلا: عزمت السفر إلى بغداد، وكان ذلك في شهر رمضان المبارك، والوقت صائف وحار جدا. وحين وصلت إلى بغداد توجهت لزيارة مرقد الإمامين الجوادين، وبعد أداء مراسم الزيارة توجهت لأبحث عن الكتاب المفقود وصاحبه. وبعد البحث دلني أحدهم على دار الشيخ، فلما أطرقت الباب خرج الشيخ بنفسه، وما إن رأيته سلمت عليه وعانقته، فبهت الرجل عند ذلك. قلت له: علمت أن في مكتبتك الكتاب الفلاني، وقد جئت من النجف لأطالعه وأقرأه. فبهت الرجل وقال: تفضل واصعد إلى المكتبة لتطلع على ما تريد. ثم أخذني وصعدنا معا إلى المكتبة، لكن حين دخلت المكتبة شاهدت الغبار يعلو جميع أجزاء المكتبة، والكتب مبعثرة هنا وهناك وكأنها مهجورة منذ زمن بعيد. بعدها تركني صاحب المنزل وحدي ونزل، فقمت بوضع عمامتي وقبائي جانبا وابتدأت بتنظيف الكتب وإزالة الغبار وعزلها، وأنا أتصبب عرقا من شدة الحر والجو الخانق، لا مروحة ولا ماء ولا طعام، واختلط الغبار بالعرق على رأسي ووجهي وأطرافي، وأنا مشغول في مطالعتي واستنساخي حتى العصر. أخذني الإعياء وأنا أقلب الكتب وأستنسخ ما يهمني، ولم يمر علي أحد، وقد احتجت إلى الماء لأشرب وأتطهر. عند ذلك طرقت الباب الداخلي، فجاء الشيخ والنعاس في عينيه، فارتبك لما رآني بهذه الحالة ثم قال: أنت لا تزال هنا؟ وما هذا الغبار الذي يعلو رأسك ووجهك؟ فوالله لقد نسيت أنك لا تزال هنا بهذا الحر، ونسيتك تماما. فقلت له: لا بأس عليك. فذهب وعاد بالماء، فتوضأت وصليت. بعدها أتاني بالطعام، وبعد أن حصلت على بغيتي وأكملت عملي شكرت الشيخ على حسن استقباله لي، وعدت إلى النجف بعد عمل يوم مضن. لكن حصولي على الحلقة المفقودة في إتمام بحوث الكتاب كان الباعث على راحة نفسية كبيرة شعرت بها وأنا أكمل بقية الكتاب.
يا ذا الجلال والإكرام. الإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعصب أو تعصب له فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. في هذا الحديث وهذه الوصية الكريمة لرسولنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يركز على قضية سلبية جدا تعيشها مختلف المجتمعات، ألا وهي قضية العصبية والتعصب المحموم. وهذه القضية أيها الإخوة الكرام من القضايا والمسائل التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات أينما ذهبت، في أوروبا، في آسيا، في أفريقيا، وعند القوميات المختلفة أيضا تجد هذه القضية موجودة، قضية التعصب، بمعنى أن الإنسان ينظر إلى نفسه أو إلى عائلته أو إلى وطنه أو إلى قوميته على أنها أفضل من القوميات الأخرى، وأن الآخرين أدون منه، يعني ينظر نظرة استعلائية ونظرة دونية إلى الآخرين. إما أن تكون هذه النظرة ناتجة من تعصب ديني، هناك تعصب ديني وهناك تعصب قومي، إن كانت ناتجة من قضية قومية ومن الدم والعنصر وما إلى ذلك، أو حتى عصبية حزبية إن كان التعصب ناتجا من الحزب. هذه القضية، قضية التعصب، لا تخلو منها مجتمع من المجتمعات، وهي قضية سلبية جدا نهانا الله عز وجل عنها نهيا كبيرا. يعني الإنسان اللي في قلبه ذرة عصبية، لاحظوا تعبير النبي صلى الله عليه وآله أيها الإخوة الكرام أكرمكم الله ونور قلوبكم، لاحظوا خطورة الموقف، يعني مو قضية بسيطة جدا. الروايات الشريفة كما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية، يعني جزء بسيط الإنسان إذا في قلبه جزء بسيط من التعصب والعصبية، الله عز وجل يحرم عليه ريح الجنة. الله، كم القضية خطيرة. إذن قال صلى الله عليه وآله: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. في رواية عن الإمام الصادق: من تعصب عصبه الله عز وجل بعصابة من نار. وهكذا الروايات الأخرى تذم حالة التعصب القومي أو المذهبي أو الحزبي، وخصوصا التعصب القومي والعشائري، تذمه ذما كبيرا جدا، لأن الله عز وجل إنما خلق الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوب وقبائل من أجل التعارف لا أكثر ولا أقل، وإلا الأصل واحد والأب واحد والأم واحدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، يسرنا أن نكون معكم في لقاء جديد، وهذا البرنامج الذي يأخذنا إلى ساحة القدس الإلهي وربيع القلوب، القرآن الكريم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، نستمع في البداية إلى قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة النساء المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
كما ذكرنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج عزيزي المستمع، فإن سورة النساء تبدأ ببيان أحكام وموضوعات أسرية، ومن بين هذه الأحكام الأسرية عند كل الشعوب والأمم المهر الذي يقدمه الرجل للمرأة حينما يريد الاقتران بها والزواج منها. وكان البعض من عرب الجاهلية وقبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقدمون المهر أو الصداقة إلى الزوجات ثم يسترجعونه منهن. وجاء القرآن الكريم ونظم في إطار قانون الأسرة المهر والصداقة، حيث ألزم الأزواج دفعه إلى الزوجات وعدم استعادته إلا أن تهب المرأة مهرها لزوجها أو جزءا منه. ودفع المهر من قبل الزوج للزوجة واجب، ويدلنا عليه فعل آتوا، وهو أمر، والأمر يدل على الوجوب إلا إذا اقترن بما يصرفه إلى الاستحباب. وقد استخدم القرآن الكريم وهو الآية في البلاغة كلمة نحلة، وهي من النحل الذي يقدم للناس العسل الطيب المذاق، وكأن المهر الذي يدفعه الزوج للزوجة هو كالعسل الذي يجعل الحياة الزوجية هانئة سعيدة حلوة المذاق كأنها الشهد. ونتعلم عزيزي المستمع من هذه الآية ما يلي: أولا، المهر ليس سعرا للمرأة، إنه هدية الزوج للزوجة ودليل صدق الرجل في إظهار حبه لزوجته. والصداق وهو مرادف المهر مأخوذ من الصدق. ثانيا، المهر حق للزوجة وهي تملكه، ولا يمكن إجبارها على التنازل عنه أو استرجاعه. ثالثا، الرضا الظاهري ليس كافيا في التنازل، بل لابد من الرضا القلبي كذلك هنا. فإذا ما تنازلت الزوجة عن مهرها بالإجبار والإكراه فليس لهذا التنازل أثر شرعي أو قانوني. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن لنستمع إلى قوله تعالى في الآية الخامسة من سورة النساء:
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
يستفاد من هذه الآية وبعض الآيات التي سبقتها والتي تليها أنه لابد من القيمومة الشرعية على أموال اليتامى حتى يبلغ سن الرشد ويصل إلى مرحلة النضج العقلي والمقدرة على التعامل الاقتصادي الصحيح. وإذا ما بلغ اليتيم السن الشرعية لكنه كان سفيها، فإن القيمومة تبقى على أمواله، فالسفه كالصغر من موارد الحجر الشرعي، والسفيه هو الذي لا يتمكن أن يتصرف في أمواله بشكل صائب. ونتعلم من هذه الآية عزيزي المستمع ما يلي: أولا، المال والثروة وسيلة تحرك المجتمع.
ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني يا أفضل من يغفر ذنبك ربي بفضلك فاقبل مني يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني
ربي ويا من يعلم فقري
ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني
ربي ويا من يعلم فقري
ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري
ها أنا
عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني
ربي ويا من يعلم فقري
ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري
ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني
ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني
يا ذا الجلال والإكرام 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 الإكرام يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشمي. موضوع المحاضرة هو قصة الكليم موسى عليه السلام والقبطي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. دام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. من جملة الآيات التي يبحث فيها حول عصمة الأنبياء عليه السلام وتثار حوله الشبهة قصة نبي الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع الإسرائيلي والقبطي. القصة أشار إليها القرآن الكريم، ولما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قالوا أن حين الغفلة الوقت اللي الناس ما يكونون في حال انتباه، والإنسان لا يكون ينتبه، حينما كل شيء يكون معطل، يعني مثل فترة تعطيل الأسواق، سواء كان مثلا وقت القيلولة الظهر هذه الفترة كما جاء في بعض الروايات، أو في بعض الآخر بين المغرب والعشاء نقول بدايات الليل حينما تتعطل الأسواق، فالناس كأنما في حال غفلة، يعني لا 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 يوجد حالة الانتباه، الانتباه إنما تكون في حال الاستيقاظ وفي حال العمل. على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته. في الرواية الإمام عليه السلام قل ليهنئكم الاسم، يعني كلمة الشيعة هذه استخدمت قديما. هذا من شيعته، من شيعته باعتبار أن بنو إسرائيل كانوا في مصر وكانوا مستضعفين، يعني وفي المقابل كان القبطيين اللي هما كانوا يعبدون فرعون. فهذا الذي من شيعته وهذا من عدوه وكان يقتتلان، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. لاحظوا التعبير وكزه، الوكز يقولون هو الدفع بالكف، في بعض الرواية بعض هذا قلنا الوكز كان يكفه، يعني كل كفة هكذا دفعه، وفي الرواية أن النبي الله موسى كان قوي البنية، يعني بهذه الدفعة هذا الرجل مات، دفعة واحدة دفعه، حتى بعضهم يقول بأطراف أصابع، بعض يعني تفاسير تقول عقد 73، هاي 3 وهاي 7، كأنما هكذا دفعش، لاحظوا شلون الطريقة، هذه عدد 3 وهاي 7 عقد 73، دفعوا هكذا سقط مات هذا القبطي. فقضى عليه، لاحظوا التعبير القرآني ما قال قتله، قال قضى عليه، قضى عليه، وهذا تعبير يوحي بأن المسألة يعني لم يكن نبي الله موسى يريد قتله، إنما كان هو الدفاع عن هذا القبطي. فقضى عليه، قال هنا موضع الشاهد، وإن شاء الله أشير أرجع إن شاء الله، فقط أريد أن يعني أفسر الآية بشكل بسيط جدا ثم أرجع إلى موضع الشاهد فيها. قال هذا من عمل الشيطان، هذه فقرة إن هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، هذه مسألة واضحة أن يكون الشيطان عدو مضل مبين، إنما الكلام إن هذا من عمل الشيطان. بعد ذلك قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هذه الفقرة أيضا من الآية المباركة، ظلمت نفسي، أيضا موضع الشاهد أن النبي الله موسى يقول أنه ظلم نفسه. حتى السؤال يطرح أنه إذا كان نبي الله موسى لم يقترف إثما فلماذا يستغفر؟ وإذا كان قد استغفر معناته أنه قد اقترف إثما. هكذا يعني البعض يثير هذا التساؤل. لاحظوا الآية المباركة حينما تحدثت عن قال هذا من عمل الشيطان. ما هو من عمل الشيطان؟ ما حدث هذا من عمل الشيطان؟ يعني عملي أم لا؟ أم المقصود هو الاقتتال الذي حصل بين مبين الآن؟ لاحظوا الآن حتى واحد يقول إن هذا من عمل الشيطان يعني عمل نبي الله موسى. الآية ما تبين هذا المشار إليه بهذا. ما هو هذا من عمل الشيطان؟ هنا نقول يقول الشيعة أن هذا من عمل الشيطان نفس الاقتتال. يعني ما كان ينبغي للإسرائيلي والقبط أن يقتتلان، ويبدو أن هذا الإسرائيلي كان شخص مشاكس، كان شخص مشاكس يعني مشكلته بتعبيرنا، وهو مستضعف في قومه مع ذلك يعني دائما يتقاتل مع الآخرين. والشاهد على هذا الأمر أنه بعد ذلك مرة ثانية نفس هذا الإسرائيلي فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه نفس الشخص. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، عدو النبي موسى ولذلك الإسرائيلي، قال هنا طبعا المفسرون قال من هو القائل؟ هل هو العدو الذي هو عدو لهما أم هذا القبطي؟ بعض المفسرين يقول الذي قال هو القبطي وليس عفوا هذا الإسرائيلي، وبعضهم قال القبطي، بعضهم قال هذا الإسرائيلي. كيف يقول كأنما هذا الإسرائيلي؟ لأن نبي الله موسى أخبر أنك لغوي مبين من قبل، قال أنت يعني صاحب مشكلة، فكأنما ظن أنه ماذا؟ فقال أنت مشكلتي تسوي مشاكل. فنبي الله موسى من قال له هذا الكلام؟ هو ظن أنه ماذا؟ أنه هو نبي الله موسى يريد يكون ضده يعني. فهنا فلت على لسانه، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسي بالأمس؟ هنا ذلك القبطي عرف بأن نبي الله موسى هو الذي قتل ذلك القبطي بالأمس، فهنا انتشر الخبر أن نبي الله موسى هو القاتل، وإلا ما كان يعرفون. على كل حال هذا موجود في التفسير. لاحظوا موضع الشاهد، هذا من عمل الشيطان، قلنا ما يبين أن هذا من عمل الشيطان، من هو؟ ما هو هذا العمل؟ ثم ربي إني ظلمت نفسي، هذا الظلم ظلمت نفسي. لماذا يقول ظلمت نفسي؟ بعض المفسرين هكذا، لاحظوا أذكركم على مبنانا اللي هو الصحيح أعتقد بعصمة الأنبياء، ظلمت نفسي بأنه ما كان ينبغي لنبي الله موسى أن يقتل هذا الشخص، يعني بمعنى يبادر يسارع، لا أن هذا كان ذنبا. لاحظوا نحن نقول أن في بعض الأشياء المسارع إليها ما كان ينبغي أن يسارع، الآن مو وقت قتال، الآن ليس وقت قتال، فالمسارع إلى القتال هي ماذا؟ مسارع إلى القتال وقتل الطرف الآخر، هذه كان مفروض يترك يعني هذا باب الأولى، لا أن هناك ذنب. ولهذا من الممكن الإنسان يستغفر من شيء وهو يترك مستحب ويفعل مكروه، صحيح؟ مع أنه ترك المستحب وفعل المكروه ليس من المحرمات، واستغفار الأنبياء من هذا القبيل. طبعا نحن نؤمن بأن الأنبياء والأئمة لهم درجات متفاوتة، ولكن هذا من هذا القبيل. فإذا نفس الاستغفار والظلم لا يدل على صدور الذنب، على صدور الذنب من نبي الله موسى، إنه كان نوع من الاستعجال. لو كان لم يستعجل لكان مثلا نفترض حصل على أجر أكثر. ثم لاحظوا نقطة مهمة في الآية المباركة جدا، أن نبي الله موسى كان في موضع يقتضي منه أن يدافع عن ذلك الإسرائيلي. يعني الإسرائيلي يقول أنت الآن أحدثت مشكلة، هذا من عمل الشيطان، أنت اتبعت شيطان في أنك أحدثت مشكلة، ما كان يبغى تحدث مشكلة، الآن أنت أحدثت مشكلة مع قبطي، الآن ماذا أفعل أنا؟ شنو تكليفك الآن؟ ولو نفترض اتفق أنت واحد من الموالين وآخر من غيرهم، هذا أخطأ في التصرف، ما يصير تتركه. فهنا تدخل نبي الله موسى لكي يدافع عن هذا اللي حصل، أن ذاك بعمل خلينا نقول غير مقصود دفعة واحدة أسقطه ومات. والذي يؤكد على أن أن نبي الله موسى كان في موضع الدفاع، أنه بعد ذلك حينما نفس المشكلة حصلت مرة ثانية نبي الله موسى تدخل مرة ثانية، لاحظوا تدخل مع أنه قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، مع أنه قال ذلك مع ذلك تدخل مرة أخرى، قال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه فلما أراد أن يبطش بالذي يوعدون له، يعني مرة ثانية أراد أن يبطش نبي الله موسى مرة ثانية، وهذا يدل على أن ما صدر منه لم يكن ذنبا، إنما كان هو مسألة الدفاع عن النفس. وأما كلمة فغفر له، وأختم بها وإن شاء الله أشير إلى رواية فقط مختصرة اسمحوا لي دقيقة، أما كلمة فغفر له كان يطلب من الله عز وجل أن يزيل أثر الفعل، هنا الغفران لا بمعنى أنك ما تحقق عليه إثم وعقوبة وبالتالي أنه تزال، لا، أنه الآن هو أحدث فعلا وهذا صارت قضية الآن في مجتمع قوم فرعون، فيسأل الله عز وجل أن يزيل أثر هذا الفعل حيث أنه بعد ذلك لا يؤخذ، ولهذا حتى فرعون بعد ذلك قال أنك قتلت نفسا، أراد أن يؤاخذه، أراد يأخذ نبي الله موسى أنك أنت فعلت هذا الشيء، والله عز وجل كأنما قال له أنا سوف أزيل هذا الأثر، هذا الأثر لن تجده، يعني لن أسمح لهم بأنه يحاسبونك على هذا الفعل، حتى لو أرادوا ما يعني لا يتمكنون من يجرونك إلى محكمة بتعبيرنا أنك ليش قتلت سابقا نفسا من بني إسرائيل. رواية وأختم بها فيما يرتبط بالآية المباركة، الرواية منقولة في عيون أخبار رضا صلوات الله وسلامه عليه في مجلس محاورة المأمون عند الإمام الرضا، لاحظوا كلمة الإمام فقال هذا، اختصر فقط أشير إلى كلمات الموضع الشهاد، قال هذا من عمل الشيطان، الإمام ماذا قال؟ يعني الاقتتال، عمل الشيطان ما هو؟ ليس فعل نبي موسى، قال يعني الاقتتال الذي وقع بين الرجل لا ما فعله موسى من قتله، قتله لم يكن هذا من عمل الشيطان، إنه يعني الشيطان عدو مضل مبين. هنا يسأل المأمون فما معنى قول موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يقول وضعت نفسي، هذا في غير موضع بدخول هذه المدينة، فاغفر لي أي استرني من عدائك، لاحظوا أن أنا يعني هذا باب ترك الأولى، كان ينبغي أن لا أدخل المدينة، دخول المدينة ترتب عليه هذه الآثار، فكان ينبغي له أن يدخل لا يدخل، وعدم الدخول هذا كان من باب الأولى بالنسبة له، فهو ترك الأولى، وترك الأولى لا يعد ذنبا، أما نفس الدفاع عن هذا الإسرائيلي في المرة الأولى وفي المرة الثانية لم يكن ذنبا. أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
استمعتم أيها الكرام إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشمي، شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
يغفر لي يا رب، اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا رب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة، وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك، يا مولاي يا أمير المؤمنين، هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك، وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
كن لي مجيرا في قبري وآخرتي
واحفظ لي بدني يا رحمن كي ينجو من حر النيران
احفظ لي بدني يا رحمن كي ينجو من حر
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله الهداة الميامين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. مستمعينا الأفاضل، قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم.
أجل أيها الإخوة والأخوات، لقد حث الله تبارك وتعالى على بذل المال في أساليب شتى، كما في قوله سبحانه:
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا،
وفي غيرها من الآيات يأتي نظير ذلك أيضا. وفي الآية المباركة التي قرأناها عليكم قبل قليل حث على الإنفاق، مع الإشارة إلى أن ما في يد الناس من مال هو من عطائه سبحانه، وربما تفلت غدا منهم الفرصة، وعلى المؤمن العاقل أن يغتنم الفرصة قبل فوات الأوان. وأما قوله تعالى:
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة،
فالمراد بالبيع هنا الفدية بالمال من النار، والمراد بالخلة المودة التي تستدعي التساهل والتسامح، وبالشفاعة التوسط للخلاص من العذاب. والقصد أن الإنسان يجيء غدا وحده أعزل من كل شيء إلا من العمل الصالح. وتفيد هذه الآية